بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: تفريعات. أحدها إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته. انظر، يعني يكون معه كاتب، هو ما حفظ من فيه الشيخ لكن كتب له في كتاب والكتاب محافظ عليه، ثم حدث من هذا الكتاب عن طريق من يقرأ منه. طيب، إذا ظن السلامة من التغيير صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من ذلك، من مثل ذلك من البصير. يعني معناه أنه يقول البصير الذي يبصر إذا كان كتب له، ما كتبه، كتب له ثم حدث من الكتاب الذي كتب له مع المحافظة عليه مع سلامته من التغيير والتبديل، هذا فيه خلاف، فالأعمى من باب أولى، الأعمى من باب أولى. هذا الكلام انتقده البلقيني وتابعه السخاوي، فقال البلقيني رحمه الله: قد يمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز لأنه أتى باستطاعته. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يقول إن حصل خلل فالبصير هو الذي ينتقد أكثر، أما هذا فهو أعمى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا كأنه يقول البلقيني، وافقه السخاوي. قال الخطيب رحمه الله، الخطيب الحافظ: والسماع من البصير الأمي، أي الذي لا يكتب، والضرير الذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة. يعني معناه أنه كتب لهما ثم أخذ عنهما مما كتب لهما، لا من حفظهما ولا من كتابتهما بأنفسهما، وإنما كتب لهما. قال: وقد منع غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. الذين منعوا منهم ابن معين والإمام أحمد، وبعضهم أضافه إلى الخطيب البغدادي. طيب، وإن كان الخطيب هو نقله وبعضهم يعزوه إليه. طيب، أما الجمهور فقد أجازوا ذلك فقالوا يقبل. وهذا الخلاف ذكر الزركشي والسخاوي، هذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، الأعمى الخلاف فيما سمعه بعد العمى، عمي فسمع أحاديث إنما كتبت له ثم أخذت عنه من هذا الكتاب، أما إذا كانت أحاديث سمعها قبل العمى فله أن يرويها بلا خلاف، فله أن يرويها بلا خلاف. والذين قالوا بالمنع وهم ابن معين وأحمد وجماعة قالوا: الحجة أنه يجوز أن يدخل عليه ما ليس من حديثه، بخلاف البصير قالوا بأنه قد يدخل عليه ما ليس من حديثه. قال الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه، لم يجز له ذلك، قطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه. وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. والعبرة بالضبط، العبرة بالضبط، هنا قرب، هنا أحسن لك، قرب عند الجهاز. قال: ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه ووجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها، أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك، وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني الترخص في ذلك، وهذا الذي رجحه ابن كثير في مختصره، واختاره أحمد شاكر في الباعث الحثيث، وقال شيخنا رحمه الله تعالى، وهذا هو الأقرب الجواز. المهم أن تكون النسخة هذه مضبوطة، يؤمن من أن يدخل فيها ما ليس منها. وهنا أيضا فيه تفصيل للخطيب رحمه الله تعالى، قال الخطيب: والذي يوجبه النظر التفصيل، وهو أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها عنه، إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها وإلا فلا. إذن المراد بإيش؟ الضبط، إن ضبطت هذه النسخة فإنه لا يضر أنها لم تكن من سماعه وإنها كانت من سماع غيره. قال: قلت: اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته، وأما إذا وجدت له إجازة عن شيخه فيروي كل ما وجده عن شيخه، أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان الإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح، وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غناء في كل سماع عن الإجازة، ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه، فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير حسن هدانا الله له، وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا والله أعلم. يعني أن الإجازة يجبر بها ما حصل من الخلل أو من الأحاديث التي ربما لم يسمعها التلميذ من الشيخ، فيأخذها من أي راو آخر ما دام أن له منها له من شيخه إجازة. قال الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظ نظر، يعني حصل الخلاف بين الحفظ والكتاب، هو عنده كتاب يكتب فيه الأحاديث ويحفظ، فوجد في كتابه خلاف ما يحفظ، فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه. قال الزركشي: بشرط أن يكون محفوظا عنده، ما يكون هذا الكتاب قد حصل فيه خلل. يعني ما معنى هذا؟ اختلف الحفظ والكتاب، لكن الرجل معتمد على الكتاب، اعتماده كله على الكتاب، ولعله حفظ من الكتاب لا من فم الشيخ، فهنا يرجع إلى ما في الكتاب بشرط أن يكون الكتاب هذا محافظا عليه. قال: وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد على حفظه، فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يشكك، إذا لم يتشكك. وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا، وهذا كان يفعله الأئمة، هكذا فعل شعبة وغيره، يشك في بعض الأشياء فيقول: في كتابي كذا وفي حفظي كذا. وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقول: حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان، وقال فيه غيره كذا. عندكم إيش؟ غيري صح بالياء. طيب، وقال فيه غيري، سقطت لي عندي، أو شبه هذا من الكلام. وكذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله أعلم. وقوله سفيان الثوري هنا انتقده الخطيب البغدادي وقال الصواب أنه سفيان ابن عيينة، أنه سفيان ابن عيينة وليس سفيان الثوري، فإن هذا يشار به إلى حديث كما تجده في كتاب الباعث الحثيث، خالف فيه سفيان ابن عيينة، خالف فيه الثوري وغيره. والذي قال هذا، الذي فعل هذا، قال في رواية كذا وفي رواية غيري، هو من؟ هو سفيان ابن عيينة وليس الثوري، كما ترى ذلك في الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك. فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يتجوز له روايته. قال الزركشي: كأنه يريد به الصيدلاني، بعض أصحاب الشافعي من هو؟ كأنه يريد به الصيدلاني، هؤلاء قالوا لا يجوز، عنده كتاب وموجود في الكتاب أنه سمع هذا من الشيخ الفلاني، موجود سماعه منه، قال فهذا ما دام أنه قد نسيه، لعله قد كتب، لعله قد أدخل عليه، لعله ليس من سماعه. قال: ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف محمد أنه يجوز له روايته. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي استقر عليه عمل المحدثين، ما دام أنه كتابه وفيه سماعه فله أن يرويه، وهذا الذي اختاره النووي والسيوطي في التدريب. قلت: هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فكما كان الصحيح ما عليه أكثرها الحديث تجوز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع، حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا. كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه هو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك. هذا معناه أن ابن كثير رجح الجواز، أهم شيء أن يكون متأكد أن هذا خطه وإن كان قد نسي، وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجوز الاعتماد عليه والله أعلم. قال الزركشي وهكذا البلقيني: إن كان الشك في السماع فلا يحسن، إن كان الشك في السماع فلا يحسن، وإن كان الشك في تطرق التزوير ونحوه فعليه ظن السلامة يخرجه. إيش معنى الكلام هذا؟ إن كان شكه في أصل السماع أنه سمع أو ما سمع، فهذا لا يحسن أن يرويه. وإن كان يشك هل هناك من أدخل فيه، هل زور، أما أصل السمع ما يشك فيه، فهذا لا يضر، يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن، فإن سكنت نفسه إليه إلى صحته فيرويه. قال الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، وهذا المراد به مسألة إيش؟ الرواية بالمعنى، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك. وهذا نقل عليه النووي الاتفاق، هذا نقل عليه النووي الاتفاق أنه إن كانت عنده تقصير في هذه الأمور التي ذكرها فلا يجوز له أن يروي بالمعنى. وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إن كان إذا كان عالما عارفا بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلف أصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم، وقول الجماهير، قول جماهير أهل الحديث والأصول على جواز الرواية بالمعنى بشروطها، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. قال: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدنى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة. ولها هذا أمثل كثيرة، منها حديث الواهبة نفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلمة واحدة، لكن الرواة نقلوها بالمعنى، وأحاديث كثيرة هكذا تدل على أنهم أخذوها بالمعنى. هو الآن كما سيأتينا أنه ما يجوز لنا أن نروي بالمعنى، ما يجوز لنا أن نروي بالمعنى، وخاصة في كتب المصنفة أن نغير ما فيها، نقول رواه البخاري بأي لفظ نأتي به بالمعنى. لكن هذا في زمن الرواية، في زمن الصحابة، في زمن قبل أن تدخل اللسان العجمية في أوساط العرب، هناك يجوز، وأدلتها كثيرة كما سيأتي. قال: وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ، ثم إن هذا الخلاف لا نراه. طيب، بقي هذا من أدلته ما جاء في القرآن. قال أهل العلم: أدلته ما جاء في القرآن من القصص القرآنية الكثيرة التي تعددت ألفاظها والمعنى واحد. فمثلا قصة موسى تجد في سورة بلفظ، وفي سورة الأخرى بلفظ، وفي السورة الثالثة بلفظ. قصة آدم، قصة إبراهيم، السياق يختلف والقصة واحدة. كذلك قال الحافظ بن حجر: ومن أقوى حجج الجمهور الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، جواز الترجمة، ترجمة الشريعة للعجم بلسانهم. قال: فترجمتها باللغة العربية من يعني جوازه باللغة العربية من باب أولى، من لفظ إلى لفظ بالمعنى من باب أولى. طيب،
بالنسبة للقرآن قد يقال يعني أن الشارع له أن يتكلم بما شاء، يذكر القصة بهذا اللفظ وتلك القصة بهذا اللفظ، فما يقاس عليه مثلا الراوي فله أن يغير مثلا في اللفظ
بلا شك. لكن هذا يدل على إيش؟ على أنه أن المقصود هو المعنى، المقصود هو المعنى وليس المقصود فقط اللفظ، المقصود هو المعنى. فلهذا كان الصحابة القصد منهم من روايتهم معنى، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن اختلاف الألفاظ. قال: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتابه، كتاب مصنف، ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه من إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. إذن كان هذا في زمن الرواية، وقد مرت من هذه المسألة في مختصر ابن كثير، وذكرنا كلام القاضي عياض، وهكذا ذكرنا كلام كلام أحمد شاكر، وأنه يقول هذه من المسائل النظرية، لكن ليش من المسائل العملية حاليا، إنما هي من المسائل النظرية. أما أن نأتي
في مسألة الكتابة، إذا جئت أكتب من كتاب عن طريق الكتاب المصنف لازم أثبتها بالألفاظ.
نعم،
أنا أتكلم هنا
مثلا، لكن حتى في الكلام بالمعنى مع التنبيه كما سيأتي مع التنبيه. قال السادس من التنبيهات: ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ. روى ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم. قال الخطيب: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. هذا المكان علق البلقيني على كلام الخطيب بشدة، فقال البلقيني: ليس في ذلك النقل عن هؤلاء، يعني ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس، أنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه من لا يصح فهمه. فتابعه السخاوي وقال: صواب، أنه لا يصلح أن يكون هذا دليل على أنهم يرون الرواية بالمعنى. هذا الآن فعل الصحابة هؤلاء ليس دليل على أنهم يرون الرواية بالمعنى، ولكنهم يخافون أن ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، فلهذا كانوا يقولون أو نحوه أو شبهه. أما أن نقول هم يرون الرواية بالمعنى والدليل هذا، فهذا ليس صحيح. ومع ذلك قال السخاوي: مع أن البلقيني قد بالغ في قوله، فقد فهم أنه فهم من بعض من لا يصح فهمه، إنما يقال كلام الخطيب فيه نظر، والصحيح أنه يعني يجوز الرواية بالمعنى، فمن روى بالمعنى بعد أن ينتهي من كلامه من سياقة الحديث ينبه أنه أو شبهه أو مثله أو نحوه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل قد استدل أهل العلم كمغلطاي وغيره، وذكر ذلك البلقيني، استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف، أنه قال: لا بأس إن أصبت المعنى فلا بأس، لما جاء إليه الصحابي فسأله أنه ينقل عنه الحديث، فربما يأتي باللفظ وقد لا يأتي باللفظ، فقال: إن أصبت المعنى فلا بأس. هذا حديث ضعيف، ستجده في الكتب الموسعة في المصطلح يذكرونه دليلا لهذه المسألة، هو ضعيف. قال: قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأ لفظه فقرأها على فيما يقرأ لفظة يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال، فهذا حسن وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، ثم لا يشترط. وهذا المسألة أيضا حصل فيها خلاف، فمن من المحدثين من قال: إذا روى الراوي اللفظ خطأ فلا يجوز روايتها، نتوقف فيها. لماذا؟ قال: لأنك إن رويتها عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصواب فأنت خالفت الرواية، وإن رويتها كما رواها الراوي فهي غلط، إذن ما يجوز روايته. الذي يروي ويغلط ما يجوز نصحح ولا يجوز نرويها كما رواها، خلاص نتوقف فيها، وهذا فيه نظر. قال: وإذن في رواية صوابها عنه إذا بان، معناه أنه ما دام أن الراوي قال أو كما قال فنحن نأتي ونصوب إذا كان في خطأ، ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة كما بيناه قريبا، والله أعلم. إلى هنا، سبحانه.